بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 74 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد تحدثنا عن قصة نبي الله سليمان وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب مثلا عمليا لأوبة وتوبة ورجوع سليمان عليه السلام لما فاته ورده وصلاة العصر على ما ذكر بعض أهل التفسير. ووعدنا بأن نقف على بعض الفوائد والتأملات من هذه القصة المهمة. بداية، التوبة والأوبة بالفعل والعمل أعظم وأقوى من التوبة القلبية أو القولية. فسليمان عليه السلام لما شغلته هذه الخيل الصافنات الجياد عن ورده أو عن ذكر ربه أو عن صلاة العصر التي فاتته بحسب أقوال المفسرين، فإنه آبى إلى الله سبحانه وتعالى أوبة عملية، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وهذا أعلى مراتب التوبة. لذلك قد يقع الإنسان بذنب أو بمعصية أو بمخالفة ثم ينتبه فيستغفر الله عز وجل بلسانه ويعقد قلبه على أن لا يرجع إلى هذا الذنب ويندم، ولكن المرتبة الأعلى هو أن يقوم بعمل وبتطبيق وبترجمة هذه التوبة عملياً، وهذه أعلى المراتب، وهذا ما فعله سليمان عليه السلام. لذلك يذكر العلماء من شروط التوبة كذلك الإكثار من الأعمال الصالحة كتعويض عن الذنب الذي مضى. فإذا هذه الفائدة الأولى، أن التوبة والأوبة العملية أعظم مرتبة من مجرد الاستغفار والتوبة القولية وإن وافقت القلب. في هذا المشهد بيان لعظمة ملك سليمان لما عرضت عليه هذه الخيل الصافنات الجياد من أنفس أنواع الخيل بهذه الطريقة مع من يسوسها. هذا المشهد فيه إشارة لعظمة ملك سليمان، وسيأتي معنا تباعاً هذه الفائدة. من الفوائد كذلك اهتمام القائد أو القدوة أو المدير أو الرمز بتفقد أحوال رعيته أو شؤون من تحته ممن هم دونه واسترعاه الله سبحانه وتعالى هؤلاء. هذا العرض هو عبارة عن تفقد لسليمان عليه السلام، وهذا المعنى سيأتي معنا واضحا جليا في قصة سليمان مع الهدهد لما قال الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير، سيأتي هذا المعنى معنا. وكذلك من فوائد هذه القصة ضرورة استعراض القائد للجند وآلات الحرب، لأن القائد الناجح ينبغي أن يستعرض وأن يستكشف حالات وأحوال الجند ابتداء وآلات الحرب ليرى مدى صلاحيتها ومدى قوتها ومدى إمكانية استعمالها، وكذلك جاهزية الجند وجاهزية الجيش ومدى قوتهم ونقاط القوة ونقاط الضعف، وهل هنالك ثغرات، وهل الجيش جاهز للمعركة وجاهز للقتال. لأن كثيرا من القادة يعتمدون على تقارير من دونهم، فتأتي هذه التقارير أحيانا غير دقيقة، فيرسل القائد إلى ضابط الكتيبة أو المسؤول عن الجيش يستفسر عن أحوال الجيش، فيقول له الأمور ممتازة، ولكن لما تحين ساعة الصفر يتبين خلاف ذلك. لذلك من الأهمية بمكانة أن يستعرض القائد أحوال الجند وأحوال آلات الحرب من المعدات ومن الأسلحة، في بيان أهمية هذه الأسلحة، مدى صلاحيتها، مدى إمكانية استخدامها في هذه المعركة، استبعاد البعض، صيانة هذه الآلات، وهكذا. في هذه القصة، على بعض الأقوال التي ذكرناها في الدرس الماضي، فيها إشارة إلى كروية الأرض. من يستنبط لنا هذه الفائدة؟ هذه القصة فيها إشارة إلى كروية الأرض، من أين نأخذ ذلك؟ نعم، على الخيل. نعم، قول ربنا سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. إذا كان المقصود بهذا الخيل، فابتعاد الخيل عن النظر وحجب الأرض لها فيه إشارة إلى أن الأرض كروية، لأنها لو لم تكن كروية لما توارت بالحجاب، لبقي النظر مكتشفا إلى هذه الخيل. ولكن لما كانت الأرض كروية فإنها لا تسير بشكل مستقيم، تسير وتنزل هكذا. هذا النزول حجب الخيل عن رؤية سليمان عليه السلام. فذهب بعض أهل العلم إلى استنباط كروية الأرض من هذا المشهد. من فوائد هذا المشهد وهذه القصة التعزير والعقوبة بإتلاف المال، وهذا مبحث فقهي اختلف فيه العلماء. بعضهم أجاز التعزير والعقوبة بإتلاف المال كالإمام أحمد، وغيره من العلماء لم يجوزوا ذلك، قالوا لأن هذا من الإسراف ومن التبذير. وقول وتوجيه من أجاز التعزير والعقوبة معتمدين على أن النبي عليه الصلاة والسلام أتلف ممتلكات من سرق وغل من غنيمة الحرب قبل أن تقسم وقبل أن توزع. الغلول من الغنيمة كانت العقوبة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تتلف جميع الممتلكات، قالوا إلا المصحف أو ذوات الأرواح، يعني مما يتعلق به من الذرية وما شابه ذلك. وأتلف جميع ممتلكات هذا الذي غل وسرق من الغنيمة. وكذلك استدلوا بإتلاف عمر رضي الله عنه وأرضاه حانوتا ودكانا لرويشد الثقفي، وقيل كان يبيع الخمر، ولما سأله عن اسمه قال: ما اسمك؟ قال: رويشد. قال: بل أنت فويسق. وكذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان مشتغلا في بستان له، وهذا الاشتغال فاته وقت صلاة العصر دون أن ينتبه، فتصدق بهذا البستان وكان قيمته 200,000 درهم. وكذلك أثر عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته فريضة أقام هذه الليلة. وورد عن بعض السلف أنه فاتته ركعتي الفجر النافلة أي القبلية فأعتق رقبة. هذا يستدلون به على جواز إتلاف المال. فهنا سليمان عليه السلام لما شغلته هذه الخيل عن الصلاة أو عن ذكر الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فأتلف هذه الأنفس ونحرها وذبحها لأنها أشغلته. وهذا يدخل في محاسبة النفس وفي تعزير النفس وتعزير وعقوبة السبب الذي أشغلك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعد من باب الإسراف. كذلك فائدة مهمة في هذا المشهد: ضرورة ذبح وقطع وقتل وإزالة كل ما يشغلك عن الله وعن الصلاة. مر معنا إذا تذكرون في قصة بقرة بني إسرائيل ذكرنا فائدة ولطيفة: لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة؟ قلنا في حينها لتعلقهم بهذا الموروث القديم، فضرورة ذبح وقتل كل الموروث السلبي القديم. هنا ضرورة ذبح وقتل كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة تحديدا. والمشاغل الآن كثيرة، كثيرة المشاغل التي تشغل العبد عن الصلاة، فضرورة قطع هذا الشاغل مهما كان حتى لو كان عبادة. فعرض الخيل على سليمان هو فيه مصلحة، لأن هذا الخيل خيل الجهاد في سبيل الله، ولكن لما شغله عن عبادة عظيمة هي الصلاة، وهنا فائدة مهمة كذلك أخرى، أهمية الصلاة، فالصلاة لا يقدم عليها شيء. لذلك حتى في أشد وأصعب الظروف والأحوال في الحرب فرضت الصلاة، وهي صلاة الخوف. لذلك لا ينبغي أن يفرط العبد في الصلاة، وإن كان يدعو إلى الله، وإن كان في مجلس علم، وإن كان يعلم القرآن، وإن كان يحفظ القرآن، وإن كان يقوم على شؤون أهله، وإن كان يبر أباه وأمه، إذا جاءت الفريضة لا يقدم عليها شيء أيا كان. ففريضة الصلاة لا يقدم عليها شيء، وهذه فائدة مهمة في هذا المشهد. من الفوائد كذلك المهمة تقديم محبة الله عز وجل على محبة ما سواه. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. لما شعر بأن حب هذه الخيل صار مقدما على ذكر الله وعلى طاعة الله تخلص منها بالكلية، في إشارة وفي تأصيل لضرورة تقديم محبة الله على كل المحاب سواء كانت دنيوية أو غيرها. من فوائد هذا المشهد ضرورة تنظيم وترتيب وإدارة الوقت. كيف نستنبط هذه الفائدة من هذه القصة؟ ضرورة تقديم وتنظيم إدارة الوقت وتقديم الأولويات بما تعرف بمصفوفة الأولويات. يعني عندنا أمر مهم وأمر غير مهم، وعندنا أمر عاجل وأمر غير عاجل. دائما على رأس الأولويات نقدم العاجل المهم، وهنا يدخل في ذلك الصلاة، وهكذا تأتي بعدها. فترتيب الأولويات يستنبط من قول ربنا سبحانه وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وهنا فائدة تبع لهذه الفائدة، ضرورة توقيت جميع الأعمال والأحوال والمهام بالصلاة وربطها بالصلاة. قال: إذ عرض عليه بالعشي، والعشي فيه صلاتي الظهر والعصر، فنؤقت المواعيد والأحوال بعد أو بين الصلوات حتى نحافظ على إدراكنا لهذه الفرائض. هنا أهمية محاسبة النفس وتعاهدها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومن تقوى النفس محاسبتها على ما فرطت وعلى ما قصرت وعلى ما فاتها. فسليمان عليه السلام حاسب نفسه على تفريطه بالنسبة له، فرط بأن خرج وقت الصلاة وفاتته بانشغاله بطاعة، ولكن هذه الطاعة دون هذه الفريضة، فحاسب نفسه مباشرة ولم يؤخر ولم يترك مسافة قال لعلي كذا ولعلي كذا، أبدا، حاسب نفسه مباشرة. فهنا فائدة مهمة ينبغي للعبد أن يواظب على محاسبة نفسه وإظهار عيوبها، لأن الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما تعذرت فإنك أبصر بنفسك من غيرك، وهذا يدعوك لكثرة المحاسبة، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. كذلك من الفوائد المهمة جدا في هذا المشهد أهمية الثقة بالله سبحانه وتعالى. ما هو دليل هذه الفائدة؟ الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذه من العبادات العظيمة والطاعات الجليلة التي جمعت التوكل على الله وحسن الالتجاء إلى الله والتسليم لأوامر الله وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. الثقة بالله كيف نستدل عليها؟ نعم، هناك شيء أدق بعد من هذا. نعم أحسنت. هو ماذا فعل لما فاتته صلاة العصر بسبب عرضه أو انشغاله بالصافنات الجياد؟ نحرها جميعا، ما قال أنحر جزء وأترك جزء، فبسبب ثقته العالية الكبيرة بالله سبحانه وتعالى بأنه سيعوضه خيرا منها، وهذا سيأتي معنا في المشهد التالي والقصة الثانية التي بعد هذه القصة، وكيف عوضه الله سبحانه وتعالى أعظم من الخير، عوضه بالريح وهي أعظم من الخير. الثقة بالله، والثقة بالله من صفات الأنبياء ومن صفات الكبار ومن صفات الأولياء ومن صفات الأتقياء. لذلك ما أنجى الله سبحانه وتعالى الأنبياء من المحن إلا بثقتهم العالية بالله. انظروا إلى نوح عليه السلام وإبراهيم ويعقوب لما ألمت به المصائب، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على هذه لما أتاه خباب بن الأرت وما تعرض له من تعذيب واضطهاد وظلم في مكة، قال له والله ليتمن الله هذا الأمر، وهم مستضعفون قلة مطاردون، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وانظروا إلى ثقة مريم عليه السلام لما أتت تحمل جنينها، وانظروا إلى ثقة هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام، قالت الله أمرك؟ قال الله، قالت إذن لا يضيعنا. وانظروا إلى ثقة أم موسى لما ألقت برضيعها في اليم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك في غزوة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ثقة بالله عز وجل هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والثقة بالله من أجمع تعريفاتها ما ذكره صاحب منازل السائرين شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري عبد الله الهروي في منازل السائرين، هذا الكتاب الذي شرحه ابن القيم في 3 مجلدات واسمه مدارج السالكين، قال الثقة بالله سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. فجمعت هذه المعاني العظيمة التوكل مع التفويض لله عز وجل مع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل حاتم الأصم عن رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد، قال رأس الزهد الثقة بالله ووسطه الصبر وآخره الإخلاص. ويقول يحيى بن معاذ 3 خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. لذلك لما قيل لأبي حازم ما مالك؟ ما رأس مالك؟ قال ثقتي بالله عز وجل وإياسي مما في أيدي الناس، قال هذا رأس مالي ثقتي بالله. فنحن بحاجة لتجديد هذا المعنى وهذا المعتقد وهذه الطاعة وهذه العبادة، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بوعده، الثقة بنصره، الثقة بأمره، والثقة بتفريجه والثقة بتيسيره والثقة بما وعدك بإخراجك من هذه الكربة وتنفيس هذا الهم وتيسير هذا الكرب وهذه المصيبة، ثقة بالله عز وجل وأن لا نستعجل. فإذا من أعظم هذه الخصال وهذه الفوائد الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد كذلك أن كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى وعن الطاعة فهو شؤم عليك، حتى لو كان أمرا غاليا ونفيسا. ولننظر من حولنا، قد يشغلك الأبناء، وقد يشغلك الزوجة، وقد تشغلك التجارة، وقد يشغلك الجوال والتطبيقات ومواقع التواصل وغيرها. هذه كلها قد تشغلك عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الفرائض. فكل ما أشغلك وإن كان فيه نفع دون هذا الإشغال فهو شؤم عليك، ينبغي أن تراجع حساباتك إما لقطعه وإما للتقليل منه. وكذلك من الفوائد التي ذكرناها ونؤكد عليها أهمية الصلاة، فالصلاة عمود الدين، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فلا ينبغي أن يقدم شيء على ذكر الله وعلى الصلاة. لذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لأن أكثر ما يحرص عليه الإنسان هو المال، تجارة أو بيع، وهذا مرتبط بالمال، لأن النفس تميل إلى المال، وما سمي مالا إلا لكثرة ميل النفس إليه. ولكن إذا شغلك عن الصلاة فاصرفه واجعل قاطعا بينك وبينه لأهمية الصلاة. فهذه بعض الفوائد والتأملات من هذه القصة العجيبة المهمة التي حصلت لسليمان عليه السلام في الأرض المباركة فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.